الأمر قرآن كريم وسنة أحمد أسمادية، فطوبى للذي يسعى ليحيا معافا من شياطين الهوية.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك، ووعدتكم بإذن الله جل وعلا في الحلقات الماضية أن أتم الأمر معكم، وكنت قد تحدثت في الحلقات الماضية عن منكر السنة تاريخا ومخططات، ووعدت بإذن الله جل وعلا في تلك الحلقة أن آتي بأقوى تحدي لمنكر السنة، بأقوى تحدي لمنكر السنة. لكن حتى لا تسقط الحلقات من بين ثنايا الموضوعين أو الحلقتين، لا بد وأن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية، أنني حينما أتحدث عن منكر السنة فإن كلامي لا يقوم على الارتجال على الإطلاق، ولكن يقوم على التوثيق التاريخي والعلمي والوثائقي. وأتيتكم بإذن الله جل وعلا ببداية هذه الفرقة من الناحية التاريخية، وأثبتت أنها كانت في القرن الثاني الهجري، ثم أتيت بتسلسل تحركها بعد ذلك في الهند الكبرى، ثم بعد الهند الكبرى انتقلت إلى دول مثل العراق ومصر وليبيا وماليزيا وأندونيسيا وغير ذلك. وبينت لكم أن مصادر الحاليين وبخاصة بظهور منكر السنة بقوة وشراسة في الفترة التاريخية الحديثة من تاريخ محمد علي باشا إلى يومنا هذا، وبينت لكم أن مصادر هؤلاء إنما هي تعود لمن ظهروا، يعني لأصل الفرقة في القرن الثاني الهجري، يعني هم طوائف خرجت من فرقة واحدة، يعني منكر السنة طوائف خرجوا من فرقة واحدة. الفرقة اللي أنا بقول عليها الفرقة الواحدة بسميها فرقة منكر السنة، فرقة منكر السنة هي الفرقة، ما بقولش بقى إن هي كذا، لا هي فرقة منكر السنة لكنها طوائف. مثلا يعني في الأول كانوا من الشيعة من مدارس بعض الرأي الذين كانوا ينكرون بعض السنة، والخوارج الذين طعنوا وقدحوا في عدالة أصحابنا الذين قتلوا إلى آخر هذه الأمور. وللأسف ترى حتى من المتأخرين الآن ترى مصادرهم إنما هي الموجودة عند الأول من الشيعة ومن الخوارج ومن بعض مدارس الرأي إلى آخر هؤلاء. طيب قبل ما ادخل في اقوى التحدي لمنكر السنة، ولما بقولها اقوى التحدي بملء فيا اعني الكلمة وادري ما اقول، بس قبل ما ادخل مباشرة كان لازما ااكد على معلومتين. الاولى يا جماعة ليسوا سواء، زي ما بكلم عن اليهود بقول ليسوا سواء، ما بكلم عن النصارى بقول ليسوا سواء، الى اخر هذه الطائفة. منكر السنة ليسوا سواء، خلي بالكم معايا في الظاهر، هنا في الظاهر ازاي؟ منهم الملحد والمشكك في ديننا من خلال انكار السنة مع ادعاء انه قرآني ليقبله الناس. واحد يقول لي لا انا بسط المعلومة شوي، اقول له حاضر. ممكن تلاقي واحد يقول لك انا من القرآنيين، ما هي دي اسم من اسماء منكر السنة. ليه؟ لان زي ما قلت لكم شعار دولا الاكتفاء بالقرآن وترك السنة، فيقول لك انا قراني انا مؤمن بالقران، هو يقول لك كده لكن يقول انه مش مؤمن بالسنه. قلنا ليه؟ عشان يحرك العواطف والمشاعر معاه، يقول لك طب اسمع له يا عمي، طب نشوف حجته ايه يا عمي. انما لو قال لك من الاصل انه مش مؤمن بالقران ولا مؤمن بالسنه لا هتسمع له ولا اي حاجه، هتبقى عارف ان ده انسان غير مسلم بيطعن في الدين بيحارب في القران والسنه. انما ما يقول لك ان هو قراني وبينكر السنه هتقول لا 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 نسمع له، طب حتى من باب كذا من باب كذا الى اخر هذه الامور. فخلي بالكم معايا جدا، من دول بقى الملحد؟ منهم الناس ملحدة ودول في وقتنا حتى هذا، ويظهرون على بعض الفضائيات ولهم كتب الى اخره. بيبقى الواحد من دول ملحد ويشكك تماما في دين الله، بس يجي عند السنة يقول لك انا بنكر انا مؤمن بالقران، رغم انه في الاصل لا يؤمن بكتاب الله جل وعلا. واصلا لو بيؤمن بالقران كان امن بالسنه، كان امن بالسنه، لان ليه؟ لان الايات اللي في القران بتجبره على انه يؤمن بسنه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولان القران زي ما قلت لكم هو تبيان لكل شيء اما تفصيلا او اجمالا. طب الاجمال هتعمل فيه ايه؟ وعباداتك قائمة على الإجمال، الحج والزكاة والصوم والصلاة إلى آخر، يبقى ما فيش دين هتقوم به. ما هو خليني صدقتك قلت ما قرآني، هتصلي إزاي يا قرآن؟ لا ما فين التفصيل بتاع الصلاة؟ ما فيش. لكن هي مجملة في كتاب الله جل وعلا. طب الزكاة، الحج، العبادات إلى آخره، يبقى ده فيه صفات لله جل وعلا هي ثابتة في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ما هيش في كتاب الله جل وعلا إلى آخره. كذا لو دخلت حتى في العقيدة أمور كثيرة جدا. إذن يبقى في الأصل عايز يقف على متكأ عشان تسمع له فيقول لك أنه قرآني لكنه لا يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك هو في الأصل ملحد يشكك في الدين. اثنين، ومنهم المقتنع بتلك الدعوات وسقط في شباك هؤلاء. يعني إيه؟ يعني قاعد يصدق اللي قاعد يجيب له أدلة من السنة دي، يقول له مثلا أهو أبين لك إن السنة دي كذا، يجيب له المتعارضات وكت وكت، يعني اللي ظاهرة التعارض إلى آخر هذه الأمور، فيقتنع تماما بدعوة ده خلاص، فلا يؤمن بالسنة ولا كان مؤمن بالقرآن، وهذا مريض بانفصام. ليه؟ لأنه هو عقدته اللي قاعد يقوم به من نواحي الفقه والعقيدة والعبادات اللي هو بيعملها كلها قائمة على السنة، وفي نفس الوقت يقول لك لا أنا لا أؤمن بالسنة، أنا على القرآن لأني اقتنعت بكلام فلان. يبقى ده بيعاني انفصاما، لأن صلاته بالنسبة للتفصيل، زكاته، الحج إلى آخره، كلها من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بيبقى ضحية هؤلاء. وليه؟ لأنه لم يوفق لخبث في طويته ولخبث في نيته، ولذلك لم يوفق إلى الحق، وأسأل الله التوبة للجميع. طيب الصنف الثالث بقى صنف مرتزق، بما أنه وجد هذا على هواه، ولأنا في وقت الآن مع احترامي اللي يطعن فيه في الإسلام يلبس فيه النشان، ومش كده بس، انه يظهر بقى على بعض الفضائيات، وانه يشار اليه بالبنان في بعض الاماكن، وانه يأتيه الدعم من جهات اخرى، قال لك يدخل في هذا الباب، خاصة اذا كان له يعني مشاهدات وله متابعات وكذا، زي البعض اللي بيظهر على وسائل الاعلام بيطعنوا في القرآن والسنة وفي كل شيء الى اخر هذه الامور، فمتى دفع لهم في هذا الباب اشتغلوا فيه. ولذلك زي ما بقول لكم ليسوا سواء. نقطة ثانية بسرعة قبل ما اروح في التحدي، زي ما بينت لكم وباكد على تاني، صور الطعن اللي بيستغلوها ايه في الفضائيات دلوقتي وفي الكتب وعلى وسائل التواصل والكلام ده كله، ثلاث صور اللي اقولها لكم دول. اول واحدة يجيبوا ايه احاديث ضعيفة، الاتيان باحاديث ضعيفة فيها يعني تعارض، احاديث ضعيفة فيها ظاهرة التعارض، ظاهرة التعارض ان يعني ايه متعارضة مع بعضها، أو تخالف وتعارض ما جاء عن الله وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم معاه جدا، الشق الأولاني اللي ظاهرها التعارض بنقول ما احنا عندنا توافق بين النصوص وإزالة التعارض، ودي قاعدة معروفة وبتبقى معالجتها بكذا وكذا ونشرحتها قبل ذلك، أو الاتيان بالشق الثاني بنصوص من السنة ظاهرها يخالف ويعارض يعني ما جاء عن الله وعن النبي من التسامح والعفو والكلام ده، زي ايه؟ زي الاعتداء والاحراق والكلام ده، قلنا الاصل انها احاديث ضعيفة وموضوعة، دي احاديث ضعيفة ومكذوبة، ما هياش من دين الله في شيء، بس يقول لك اهي موجودة في كتاب كذا اهو، انا جايب لك اهو، مش دي في سنة، في السنة هي موجودة في سنن فلان، موجودة في كتاب، موجودة ماشي عند فلان لكنها ضعيفة يا اخي، موجودة في كتاب كذا لكنها ضعيفة مكذوبة يا أخي، يبقى كذا، فيشتغل على هذه الأمور. يبقى الشق الأولاني إما الأحاديث اللي ظاهرة التعارض يتعارض بعضها مع بعض، خدت بالكم إزاي، وإما الأحاديث اللي ظاهرها إنها بتخالف وتعارض بقى اللي جاي في من العفو والتسامح والتعايش في القرآن وفي السنة، زي الاعتداء والتحريق والكلام ده كليته. طيب وبقصد إيه يا جماعة؟ بقصد شيطنة وتشويه دين الإسلام. النقطة الثانية، الاتيان بأحاديث ظاهرها التعارض فقط، التعارض فقط، خلي بالكم دي يعني ظاهرها أنها يعارض بعضها بعضا، وخلي بالكم، وأيضا يعارض ما جاء في كتاب الله جل وعلا. عارف ان الـ ان الـ ان الانسان عاري مع احترام يعني لا ما يعرفش قضيه الناسخ والمنسوخ. ده كان موجود لكن منسوخ. وهذا الاخير اللي هو المعارض له المخالف ناسخ يعني اودي في امثله كثيره جدا مش كده بس. ده مثلا ده ضعيف وده صحيح. الاولاني المذكور ضعيف والثاني اللي بيعرضه صحيح، فانا باخذ باللي بيعرضه اللي هو الصحيح واترك الاولاني لانه هو ضعيف لانه عارض الصحيح. الناس ما تاخدش بالها برضه من الحته دي. طب كيفيه التوافق بين النصوص برضه ما ياخدوش بالهم من دي. طيب الى اخر هذه الامور وبرضه بهدف التشكيك في الدين. النقطه الثالثه الاتيان بأحاديث هي في الأصل واقعة عين وليست إيه فتوى عامة إلى آخر هذه الأمور، وضربت بدي أمثلة في الحلقة الماضية ولذلك لن أعيد هذه النقطة. طيب قلت لكم يا جماعة في نقطة مهمة جدا اللي هي إيه؟ طرق الوقاية والعلاج من هذه السموم أو هذه الأفكار أو من تلك الطائفة. الوقاية يا جماعة مهمة جدا. الوقاية بداية الوقاية إن نحن نجنب أبنائنا يعني سماع هؤلاء أو التفات لهؤلاء سواء على وسائل التواصل أو في بعض الفضائيات أو قراءة كتب هؤلاء، نمنعهم تماما نقول لا بلاش تماما. واحد يقول لي أنت بتمنعه؟ بمنعه لسبب واحد، لسه صغير ومداركه قليلة وغير محصن، لا عنده حصانة ولا وقاية، يعني لا عنده من كتاب الله ولا من صحيح سنة النبي ولا بفهم السلف الصالح، ما عندوش حصانة من هذا، ما عندوش حصانة من القرآن وصحيح السنة بفهم السلف الصالح، ما عندوش حصانة في صدره على الإطلاق ولا وقاية. لو كان عنده حصانة ووقاية شرعية كنت أقول له اقرأ ولن يؤثر في هذا الأمر على الإطلاق. إنما واحد لسه لو حافظ شيء من القرآن ولا يعرف شيء في السنة ولا ربما حتى بيصلي ولا يعرف أي حاجة واسيبه على طول يقرأ لهؤلاء المشككين، تم هتثبت هذه الأمور في صدره والشبه دي ستسكن صدره مباشرة، لأن يعني الجهل بالشيء عدو له والإنسان عدو ما يجهل. الإنسان عدو ما يجهل ولذلك هو جاهل بهذا الدين، فما يقرأ هذه الأمور هيصدع على طول ويكره الدين. يبقى في هذه الحالة ناخد بالنا جدا، دي طريقة من طرق الوقاية. ومن الوقاية أيضا بث العلم الشرعي في صدور الأولاد. ما بقول لكوش لازم أن يطلعوا بقى زي مالك وزي أبي حنيفة وزي لا 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 لا، نفهمهم أصول دينهم ونوعيهم، يبقى عنده تثقيف ووعي شرعي عشان يبقى برضو جدير بأنه يتحصن من هذه الأفكار ومن هذا الإجرام الفكري. طيب النقطة الثالثة ولغاية في الأهمية أيضا، إني أبصره دائما بالخير حتى لا يقع في الشر. أبصره بالخير، والخير ده موجود ايه؟ من يريد له بخير يفقهه في الدين، اقربه من العلماء، اقربه من الوعاظ، اقربه من الطيبين الاطهار، بس مش من تجار الازمات ولا من تجار الدين، لا من الصالحين على اساس يخفى الحق، المعتدلين اللي عندهم وسطيه واعتدال في الفهم والطرح، اقربه من دول، دي وقايه. وبالنسبه لي العلاج ايضا في نقطه مهمه جدا، العمل بصوره منظمه مدروسه وبخاصه على ارض الواقع في المناطق التي اصيبت بذلك. يعني أنا عرفت أن المنطقة دي فعيال تأثروا بهذا الفكر والمنطقة دي فعيال تأثروا بهذا الفكر، أنا أنشط جدا وكثف الجهد في هذا المكان والجهد في هذا المكان، أبعث ناس من اللي عندهم فعلا وعي وتثقيف شرعي وعندهم أسلوب في إقناع ويعني تمرسوا وتمرنوا على هذا الباب ويكونوا فعلا من فرسان هذا الميدان، ويروحوا يجلسوا معاهم ينشروا فكرهم بين هؤلاء عشان يعالجوهم من هذا من هذه البراثن ومن هذا الفكر الإجرامي. طيب النقطة الثانية استغلال الشبكة العنكبوتية في الردود المفحمة لهؤلاء. أنت يا أخي أنت تجيد الرد على هؤلاء، على عندك وسائل التواصل، عندك شبكة العنكبوتية، عندك الفيس، عندك كذا، عندك اليوتيوب، عندك كيت، ما دمت من فرسان هذا الميدان اشتغل اشتغل وافحم هذه الآراء، افحم هذه الأفكار، افضح هذه الأفكار، بين للناس الحق في المسألة. الثالثة كشف أصحاب هذه الشبهات لإسقاط صورتهم وطرح الثقة منهم. والله إحنا عارفين أن الرموز بتاعهم فلان وفلان وفلان وفلان، ما أدابوا لم يعلنوا التوبة بعد، بنقول يا جماعة والله بنحذركم من أفكار فلان، ما بنطعنش ولا بنسيء ولا بنسب ولا بنقذف ولا بنكفر ولا لا أبدا على الإطلاق، بنحذركم من أفكار فلان ومن أفكار فلان ومن أفكار فلان، في وسائل التواصل او اللي على الفضائيات. ليه الناس دي بتشكك في سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس دي بتطعن في دين الله، الناس دي بتشيطن في دين الله، الى اخر هذه الامور. لكن بدون بقى ما نقعد بقى نكفر، وبدون ما نكيت، وبدون ما نسب، وبدون ما نقذف، نبين الحقائق ونكشف هؤلاء لابنائنا وللاجيال. طيب يا جماعة، واحد بيقول دلوقتي انت قلت التحدي بقى اللي هتجيبه، قلت بقوة وبملء الفم. اي نعم، اديك معايا، انا عايزة كده اتنفس الصلاة معايا وركز معايا جدا. هقول لك انت بتدعو ايه؟ ترك السنة. طب خليني معاك، ماذا لو تركنا السنة؟ ركزوا معايا بقى، انا عايز كل واحد ياخد مني السؤال ده لنفسه. خلي الناس دي كلتها مقتنعة بافكار هؤلاء ومع منكر السنة، ماذا لو تركنا السنة؟ أول نقطة أسألكم وأنا عايز واحد يعرف يرد علي. لو تركنا السنة يا سادة، كيف نعرف عدد الركعات وأوقات الصلوات؟ عدد الركعات بتاعت ربنا أمرنا في القرآن بالصلاة، أمرنا بالصلاة، لكن لا في عدد الركعات مذكور في القرآن، ولا أوقات الصلاة معروفة في القرآن، ولا كيفية التوالي في الصلاة. أنا أقوم من الركعة الأولى أعمل إيه في الركعة الثانية، طب بداية الركعة أعمل فيها إيه، وكذا. وبالنسبة لي معرفة الأركان من الواجبات من السنن إلى آخره كان مش موجود. اللي في القرآن إجمال، لكن التفصيل بسألك، لو تركنا السنة هنصلي إزاي وإحنا ما نعرفش لا عدد الركعات ولا نعرف حتى أوقات الصلوات؟ ليه؟ لأن الكلام ده في السنة ما هوش في القرآن. يبقى كده يبقى ما في الصلاة خالص. خلي بالكم، خلي بالكم. يبقى ماذا لو تركنا السنة؟ كيف نعرف عدد الركعات وأوقات الصلوات؟ الإجابة ما هتعرفش ترد عليه، ولا واحد على ظهر الأرض يعرف يرد عليه في الحالة دي. يبقى الحل إيه؟ حاجة من اتنين، يا إما إنك تعرف إن منكر السنة شوية أفاكين وتعود إلى التوبة لرب العالمين، يا إما والعياذ بالله مش هتصلي على الإطلاق. واضحة؟ واضحة. اثنين، كيف نعرف شروط وأركان الصيام؟ أنا مأمور بالصيام في القرآن، لكن بالنسبة لشروط الصيام وأركان الصيام دي في سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب إزاي أصوم؟ إزاي أصوم وأنا ما أعرفش شروط الصيام ولا أركان الصيام؟ ما أعرفش إلا من خلال السنة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى في الحالة دي حد يعرف يجب علي؟ الإجابة قطعا لا. إذا لابد أنك تترك الناس دي وتتوب إلى الله جل وعلا، وإلا مش هتعرف تصوم. تعال معي، كيف نعرف شروط وأركان الحج؟ الحج في القرآن ومذكور في القرآن وركن من أركان الإسلام، لكن بالنسبة لشروط والأركان التوضيح والتفصيل في سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الزكاة، كيف نعرف شروط وأركان الزكاة؟ أنا مأمور بالزكاة وزكاة من أركان الإسلام في القرآن، لكن لا تعرف لا شروط وأركان، أنا مفصل في سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عندك صيام، صلاة، الزكاة، الحج، يبقى لابد من العودة إلى صحيح سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا حاجة من اثنين، يا إما فعلا إنك تقول بقى إن الناس دي بتهلوس وإن الناس دي أعداء للملة وإن خلاص تتوب لله جل وعلا، وإما إنك لو اتبعتهم وجدت تطبق ما يقولون يبقى لا بقى عندك لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا عبادات. خلي بالكم معايا جدا. طيب تعالى معايا، كيف نعرف العبادات والطاعات على التفصيل والكمال؟ والكلام ده كله في سنة سيدنا النبي. طيب ليه؟ لأنها وردت في القرآن على العموم والإجمال. يعني العبادات والطاعات التي وردت في القرآن على سبيل العموم والإجمال كيف أعرفه على التفصيل والكمال عشان أديها؟ ما فيش إلا في صحيح سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى اللي جاي دي، سؤال مهم جدا، كيف نعرف تفاصيل المعاملات من بيع وشراء؟ عشان ما أعش في الربا، عشان ما أعش في الحرام، عشان ما أعش في المحظور، في المعاملات. المعاملات أنا عايز أتعامل. الله، واحد يجي يقول للوقت خلي بالك من الربا. الله، الربا ده ربا أنواع. الله، وبعدين ده لابد أعرف الأنواع دي، وبعدين ده كبيرة من الكبائر العظام، لابد أقف عليها جدا ولابد أفهم تلك المسائل. الله، وأحل الله البيع وحرم الربا، ده شيء محرم ولابد أعرف، لابد أعرف. طيب خلي بالك، إما أجي أبص لي تفاصيل المعاملات الدقيقة التي تفصل ما بين الحلال والحرام، يبقى لابد من رجوع لصحيح السنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ليه؟ لأن زي ما قلت دي تأتي في القرآن على سبيل العموم والإجمال، ولكن ليس فيها التفصيل والكمال. التفصيل عشان أفهمها كاملة ما مش موجود إلا في صحيح السنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أسأل بقى السؤال ده، هل يستطيع مسلم أو هل هناك مسلم لا يتزوج على سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل الزواج على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، يبقى هتأجب على هذا ازاي؟ طيب تعالى، كيف نعامل الأسرى والمعاهدين والمستأمنين بدون الإرشادات النبوية؟ والكلام ده التفصيل بتاعه مش ورد إلا في صحيح سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى، من أين نتلقى الأخلاق والأداب المحمدية؟ ودي في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم كمان مفصلة في صحيح سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أين نجد صيام الست من شوال بعد رمضان؟ هتصومها ازاي؟ أنا بقولك الوقت في صيام الست من شوال، هنصومها ازاي؟ كيف تصوم الست من شوال اللي هي بعد رمضان؟ لو رجعت للقرآن مش هتجدها فيه في القرآن، لكن هتجدها في صحيح سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي أجرها في القرآن مجملة، يعني ضمن أوامر الطاعات، لكن بالنسبة لي عشان أعرف إن في ست أصلا بيصاموا في شوال، صيام الست من شوال مش هعرفها إلا من صحيح سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب صيام الاثنين والخميس هعرفها فين في القرآن؟ هعرفها فين؟ ده موجودة في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب صيام عرفة وعشورة، صيام عرفة وعشورة هجدها فين في القرآن؟ أنا بجدها في صحيح سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى أين أجدها إلا في صحيح سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفصيل الحج والعمرة فين إلا في صحيح سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنها وردة إجمالا في القرآن الكريم. تحريم الأنكحة المحرمة زي نكاح المتعة، هعرف منين ان ده حرام الا من صحيح سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نكاح المتعة محرم في السنة، خلي بالكم معايا جدا. اذا انا لو ما وقفتش على السنة هقع في الحرام ده والعياذ بالله جل وعلا. طيب تعالى، نقطة مهمة جدا، والنقطة دي يعني مثلا زي حديث لا وصية لوالد. انا ما اجي في القرآن هاجد ان ترك خيرا وصية للوالدين الى اخره. الله، اصلا ما فيش وصية لوارث. طب اقف على فين ان ما فيش وصية لوارث الا في صحيح سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب تعالى، اكثر صفات الله جل وعلا ثبت فين في صحيح سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنت اعرفها منين؟ الله، ولذلك يا جماعة كثير جدا من دين الله جل وعلا اللي انت لو تركته لن تكون على الملة على الاطلاق. يعني واحد دلوقتي مع احترامي ما هوش قادر يصل على الاطلاق في التفصيل، لا بالنسبة للعبادات، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، اذا لا صد لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا بيحج ولا بيعتمر ولا وبيقع في المحرمة المتعة والكلام ده كله، ده مش كده وبس، يستحل الحرام ويحرم الحلال الى اخر هذه الامور، ويجي لصفات ربنا ما هو ما أمنش بالسنة، الصفات اللي وردت ينكرها في صفات الله جل وعلا إلى آخر هذه الأمور، كيف تقول لي بقى يعني؟ ولذلك العلماء لما تحدثوا عن حكم منكر السنة، الجاحد بالسنة، الكافر بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسقطوا فيه أخطر حكم وأعظم حكم. وأنا عشان وعدت في العلقة الماضية أنني مش أسقطني أحكام، بقول لك أخطر وأعظم حكم، خلي بالكم معايا جدا. طيب يا جماعة، أنا أجيب لكم بقى عنصر داخل في التحدي ليس له حل عند هؤلاء، اللي هو ضرورة السنة لفهم القرآن. أنا لما أقرأ بقى القرآن، أنت مش بتقول لي أنت مؤمن بالقرآن بس؟ بتقول لي إن شعرك والاكتفاء بالقرآن، بتقول لي تعال معايا منظر في قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، في سورة المائدة. ألا خلي بالك، ألا السارق والسارقة الإيد تتقطع. طيب الإيد هتتقطع منين؟ ما فيش في القرآن التبيين كده، اللي هو التفصيل ده مش موجود. طيب لو سرق بقد إيه؟ هل لو سرق أي شيء إيده تتقطع؟ لا، مش لو سرق أي شيء، في قيمة معينة فيما فوق. طب أعرفها فين؟ في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لو أنت اكتفيت بالقرآن وتخليك أهو أنت على القرآن بس وجاءت تقرأ عايز تطبق مش هتعرف تطبق مش هتعرف تطبق على الإطلاق. لذلك العلماء يقولوا إيه؟ هذه الآية قيدت بالسارق الذي يسرق ربع دينار، ربع دينار لقول النبي لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، حديث عند البخاري ومسلم. افرض أقل من ربع دينار هنا لا، رجعت لحديث سيدنا النبي لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا وزيادة بقى وانت طالع. خلي بالكم معايا جدا من دي. طيب يبقى عرفنا القيمة اللي يتقطع فيها. طيب بالنسبة اللي تتقطع منين؟ قال لك وقطعوا يد السارق من عند ايه؟ من عند المفصل، من عند المفصل. خلي بالك بينته ايه؟ بينته سنة سيدنا النبي بالفعل. يعني هتقول لي عرفت منين ان بتتقطع من عند المفصل الايد؟ بقول لك عرفنا من السنة الفعلية. ليه؟ من خلال تطبيق الحدود في عهد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يا جماعة إما جينا نقول هنا قيمة السرقة اللي تتقطع فيها اليد مش موجودة في القرآن. طيب أرى اليد تتقطع منين بالضبط؟ مش موجودة في القرآن. إذن لابد ترجع لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لسنة سيدنا النبي محمد. يبقى هنا ضرورة السنة لفهم القرآن. خلي بالك لما ربنا يقول فانسحوا بوجوهكم وأيديكم من سورة النساء، خلي بالك معي المقصود هنا الكف، المقصود الكف، حديث التيمم ضربة للوجه والكفين، ضربة واحدة، وإن ضربت ضربة للوجه وضربة للكف لا بأس. طيب خلي بالك معي يبقى ضربة، ضربة للوجه والكفين. هنا بيانت السنة القولية اليد المذكورة بأنها الكف، اليد المذكورة في الآية هنا من سورة النساء 43 وفي سورة المائدة أيضا اللي هي الكف، ما كنتش هتعرف دي على الإطلاق إلا من خلال السنة. طيب خلي بالك معي حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. المائدة 3 بيانت السنة القولية أن ميتة الجراد والسمك والكبد والطحال من الدم حلال. خلي بالك هو واحد يقول لي أنت تقصد بتقول وحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. بقول لك آه بتقول ده حديث مرفوع؟ لا حديث موقوف، لكن يأخذ حكم المرفوع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ده ليس من قبيل الرأي. خلي بالك معايا مرة ثانية بقول حرمت عليكم الميتة والدم. خلي بالك بيانت سنة القول ثمن على أقساط يدل على جواز تأجيل الثمن على أقساط. خلي بالك من المعلومة الجديدة ولا فرق بين ثمن مؤجل لأجل واحد وثمن مؤجل لآجال متعددة في الحكم الشرعي. ما فيش فرق يعني بين ثمن مؤجل لأجل واحد، يعني مثلا ايه ان انت واخدها بالقسط على سنة يعني ابقى ادفع الفلوس بعد سنة لأجل واحد، او ثمن مؤجل لآجال متعددة انت واخدها على سنة يعني كل شهرين تدفع لي كذا او كل شهر تدفع لي كذا، ما في فرق بين دي ودي على الإطلاق. لا فرق بين ثمن مؤجل لأجل واحد وثمن مؤجل لأجال متعددة في الحكم الشرعي. خلي بالك طب الزيادة اللي انت جت في السعر دي ليه بقى؟ هي كان لما بتباع كاش عند الناس بتباع مثلا بألف، الراجل ده بيبيعه بالقسط مثلا لأنه ما بيعش، ما هو عشان ما يبقاش بيعتين في بقى واحد، الراجل ده بيبيع بالقسط بس وبيبيع نفس السعر بألف ومتين. أي نعم. طب الزيادة دي ليه؟ الزيادة مقابل الأجل، الزيادة مقابل الأجل يعني مقابل المدة، الزيادة مقابل المدة دي، وكلاهما منتفع بالمعاملة. ده منتفع ولا منتفع؟ الأولاني اللي خد السلعة انتفع بأنه خدها قبل ما يسدد الثمن بالكلية وبيسدد براحته، والثاني اللي باع انتفع بأنه خد زيادة على السعر، والزيادة مقابل الأجل. خلي بالكم معايا جدا. طيب شروط البيع بالتقسيط له شروط؟ نعم له شروط. هي ايه؟ أول حاجة أن تكون السلعة مملوكة للبائع، أن تكون السلعة مملوكة إيه؟ للبائع، تكون السلعة مملوكة له حقيقة. خلي بالك من دي، وأن تكون مملوكة لدى هذا البائع في وقت العقد، يعني ايه؟ انا الخص النقطتين في نقطه واحده، ان تكون السلعه مملوكه لدى البائع في وقت العقد، ده الشرط الاولاني. طيب بعد كده ان يكون الاجل محددا، ان يكون الاجل محددا يعني الفتره تكون معلومه ومواعيد الدفع معلومه، الفتره على سنه ومواعيد الدفع معروف، كل شهر ولا كل شهرين ولا كل ثلاثه، تكون معلومه. خلي بالك النقطه الاخيره، ان يكون البيع تاما بلا تعليق، ان يكون البيع تاما بلا تعليق، ده ببساطه جدا مختصر ما يقال في البيع بالتقسيط باذن الله جل وعلا، والله اعلى واعلم، واسال الله جل وعلا ان يتقبل، والسلام عليكم وعليكم ورحمه الله وبركاته.
قواعد ديننا حكم عالية، قواعد من لدن رب البرية، ورأس الأمر قرآن كريم وسنة أحمد أسمادية، فطوبى